مستمعينا راديو تمازيك أينما كنتم أصاد الله صباحكم من راديو تمازيك نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم والتي تتابعون فيها برامج راديو تمازيك لهذا اليوم. وقبل أن نبدأ برامجنا نذهب إلى فاصل موسيقي وسنعود بكم ونبدأ هنا برامجنا لهذا اليوم.
Oh,
وإليكم أولى برامجنا لهذا اليوم الجمعة، وفيها تتابعون برنامج الشباب.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
تمازج. سمعنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، بنحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن بنقدم لكم برنامج ظل الشجرة، برنامج الخاص بالشباب. وسعيدين جدا في حلقة اليوم أنه نمشي لحد إدارية منطقة أبيي الخاصة، هناك ماشيين نتكلم مع رئيسة الشباب المنتخبة حديثا، هي أتشينغ دينغ. إذن أتشينغ دينغ، أنت مرحب في برنامج ظل الشجرة في راديو تمازج.
في البداية يا تشينغ، كده عرفنا بنفسك، خلي المستمعين يعرفوا ده من يوها قاعد يتكلم معنا.
لما اسمنا تشينغ دينغ
تمام. استلمت مكتب 200 يا تشينغ بتاع رئاسة الشباب في أبيي؟
أنا استلمت مكتب شهر الفرد في شهر 10.
أوكي.
أنا استلمت مكتب من
مكتب. أوكي. كان عملوا انتخابات ومنه رشحوكي وتفزت بالرئاسة ولا كيف؟
كان في انتخابات، انا كان واقف مع ولد في الشباب دين بهادل في سكرتير جنرال كانسل وثلاثة الفرق وفاينانس كانسل وجلين نفر يوم من فاينانس المرشح بدا لينو الوان سكرتير رام يوم كونور.
اوكي. أها شعوري كان شنو زمن أعلن وقالوا إتي أحفظتي بالرئاسة؟ شعوري كان
أنا كان عندي أوبجيكتيف يجمع شباب يوم الأول كان رياضة وكان شايك بريكين فيز يتلم الراس وشباب في الجبه. انا شايف اليوم الناس الكبار ما قاعدين يجي في حاجات الشباب وحاجه كده، لكن وانت ترايب اول مين عشان يجيب يكون في اهلاك طبعا من ناس الكبار
والشباب
الصغيرين اللي في الجبه، يلا ويمن انفورمنت عشان نعم تقريبا كده بيقولوا من لي فورم ننادي بنات الصغارين ده يجنالهم في طريقة تجارية و بوليتيكس، يا بيقولوا ليدرشيب سكيل ان كمبيوتر كورس فا مثلا بتاعنا اللي ليه بيقولوا شنو بنات بتاعنا. انا شايف يومين ده كان فيها كده بنات كل بدوش بعدون ما في زوج بتاعنا. ليه عشانهم من خايفين ما عشانهم ما بقدر لكن الناس خايفين.
خايفين يا.
Want to try away عشان to open their mind عشانهم بقوم كان في حاجة كده يعني. جمال كان دوري تعيده إنت حاجة كده ممكن يكون في بشتين ولا ثلاثة كده.
نعم.
يكون رجعين كده.
سواء عشان أنت بقدر عشان تقدر تعمل. حاجة ده بيكون بيعطوا طريقة هل أنتوا بتعمل ووركشوب تدريب بتلم شباب ونسوان ولا بنات في مكان واحد ولا ال ال ال
هيكون في ووركشوب أنا هيكون في ووركشوب بيعمل تقريبا مرة ولا مرتين بشهر كده كان أوضاع مساعدة كان أوضاع مساعدة بيعمل مرة ولا مرتين في شهر كده أنا بنادين نساوين الكبار اللي هم هنا رجل ينقود ده وهنا رجل ثابتة شول وهذا كده
أي أوكي تمام وبالنسبة للرياضة خطة بتاعك شنو للرياضة وكمان زراعة هل برضو في خطة إنه تشجع شباب عشان ما يكونوا في الرياضة وكمان في زراعة
ولا في رياضة شغالين في تورنمنت بيقولوا برهزال كاونتي في تورنمنت ده نتابعهم فوق وانا انا فاينانس بتوعهم انا مشجعين كده وهم مهم كويس الشباب ده اكيد هم كواليفايد في دوري 16 المره الجايه الجيم الثالث ده يكون في دوري 8 انا فيل لايك ا لوت اوف بيبل ناس كلهم كتير يعني دي لاف سبورتمون من جاهزين عشان نكون مشجعين وهذا كده يعني that's one thing أساساً تويت في سواد الكالشة ده في رابة بقولوا دوت كوبايدة شغالهم دارين شنو دارين مساعدة بس عشان تبتهم عشان يعلموا يا التانين هم بارحين كالشة ترموه بعملوا كيف وهذا كده مثلا كان أصل في شهر ده ولا سنة ده يكون سنة جاي في يوم ولا يومين كده في شهر ناس بيلموا من بجاو ريتا يعني كاسة تومون للناس التامين في مكتب في دار
طيب يعني مما أنت مسكت مكتب بتاعك لحد هسه هل في تشالنجز في مشاكل أنت لقيته؟ ولا تحديات
لهذا لسه ما في تحديات كثير لكن we are trying لأنه ما تبدأ لسه ما تبدأ لسه ما بدأنا شكلنا بيجوا تحديات كثير وهذا كده
so
we have only two meetings في برنامج مثلاً so كده from there we will هنا بيجي نزيد تحديات ولا في حاجات كبار وهذا كده يلا من عيني حاجات ال هنا جيت فيس دم هاول ويسول دم
نعم تمام طيب عندك أي رسالة أي مسج تقدر ترسله للشباب سواء كان في أبيي ولا شباب في ساوث السودان كلهم
رسالة هاي كنت كده we are young people and حاجة أنا دايرنا سدي ياو مجلس الصالح السلام we need peace among ourselves and we need to support ourselves عشان if we are to succeed as young people, we need to be together. We need to be united. And voice with any kind of hate. Masan kandarin salam and kandarin shulukera. Afford with any, ma yakun muktelezi. Yakun wahed. Kandarin salam, kandarin salam. Kandarin na muhaja please kila la. Biye kandarin na muhaja kila la jinu shula. Lakini kansol biro abe kariga bito. Oizol masi bara and love for community bigger mafi bil mana mafi hadi bisai
no
so they are retired today with it
tamam shukran kathira thank you
Thank you.
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج دولة الشجرة كانت معنا أتشينغ دينغ من منطقة أبيي الخاصة لحد ما نتقابل في حلقة جديدة إلى اللقاء
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو تمام.
تابعتم في الفترة الفائتة حلقتي برنامج الشباب من راديو تمادج، وفي هذه اللحظة أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. خلال هذا الأسبوع الحدث الأبرز كان هو توقيع بيان للخارجية السعودية والميسرين حول ما خرجت به مفاوضات أو محادثات جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. الخارجية السعودية أخرجت بيانها وأطلقت عليه بيان التزامات من المحادثات في جدة. أستاذ حاتم أيوب، مرحب بك في هذه الحلقة، المحلل السياسي السوداني، لإلقاء الضوء على مزيد من النقاط حول هذا الاتفاق. أستاذ حاتم، البيان حمل بيان التزامات، ماذا يعني هذه الدباجة من مفاوضات استمرت لمدة 10 أيام؟
حقيقة انتهت الجولة الأولى ولم تكن صراحة قدر ذلك الطموح الذي ينتظره السودانيين، وتوقعنا هذه الجولة ستوقف النار بشكل شامل أو مؤقت لترتيب، ولكن مشوار الأي خطوة بدأ من خطوة. البيان اللي خرج والالتزامات اللي تم التوقيع عليه هي التزامات ضرورية ومهمة وممهدة كبناء صيغة تنقل الأطراف إلى مرحلة ثانية وتهيئ الوضع بصورة هامة، لأنه الحديث عن تواصل ولجان مشتركة وانسياب إنساني وتنسيق لتحرك العاملين في الشؤون الإنسانية مهم جدا، لأنه في الأرض الآن بيعانوا هذا الموظفين وبيعاني المؤن للإطار من يحتاجونه.
قبل أن ندلف إلى تلك المواضيع التي وردت في بيان الخارجية والميسرين، يعني الحديث عن التزامات لبناء الثقة، أو يعني معظم الأيام الخلط في مفاوضات جدة بتأكد أو بتشير إلى إنه يعني الأطراف كان بينات فقدان للصيغة بصورة كبيرة جدا جدا. هل يمكن هذه النقاط التي وردت في بيان الالتزامات إنه تحدث اختراق حقيقي لفقدان الصيغة بين الأطراف؟
نعم، النقاط تم التوقيع عليها هي بتوفر الثقة، لأن النقاط حتى لن نذكرها بتتكلم عن تواصل بين قيادة الطرفين، أن إعادة بعض المجرمين ومتطورين حرب إلى السجون، ده لازم يكون بين الطرفين. وقت ما في أي عمل ولو بسيط مشترك بين الطرفين هو بعيد الثقة، وهو بظل الصعاب وبعيد التواصل المنقطع طيلة الفترة الثالث بشكل كامل.
طيب، تركز العمل في محادثات جدة على مواضيع محددة،
بتتمثل في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الصغة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات. يعني البيان لما نتحدث عن إنه محادثات جدة كل الأساس بتاعه هو العمل الإنساني، هل يمكن إنه يكون دي إشارة لإنه في محادثات أخرى يمكن أن تكون منفصلة عن هذه المفاوضات؟
حقيقة لتعقيد المشهد السوداني يمكن يكون هناك مفاوضات أخرى لن نستطيع أن نتحدث عن ملامحها ومكانها وزمانها، لكن تظل جدة هي البيزك الأساسي اللي بتعمل إلى معالجة القضايا المحتاجها الشعب السوداني ومحتاجينها الأطراف شانين يتنقلوا إلى مربع آخر. لابد من يكون هناك مفاوضات موسعة تتكلم بشكل سياسي واضح، لأن الحرب لن تكون نزهة، لها أزمة تاريخية مرتبطة لأكثر من 60 عام. هذا لا ينتهي في القضايا والنقاط اللي بتتكلم عنها اتفاق جدة. لذلك نتوقع أنه الميسرين والمسهلين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتفكر في توسيع المنظمة بشكل أشمل يشمل أطراف، لأن الحرب هي مستمرة في السودان الآن في العاصمة لفت الأنظار. لذلك كان تجيب بشكل كامل وشان يتعالج الوضع بشكل كامل وشان يتحزن بشكل كامل وشان يطمن السلم والأمن الدولي بشكل كامل، لابد أن يوسع المنظمة ولابد أن تكون في أجندة موسعة.
نعم
أستاذ، كان في تحت مظلة جدة أما غير جدة.
طيب أستاذ حاتم أيوب، من خلال قرايتنا لبيان بيان الميسرين إنه لأول مرة تتحدث عن آلية مشتركة، يعني آلية مشتركة بقيادة مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة من أجل المساعدات الإنسانية وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور يعني مرور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية. هل يمكن أن يكون ذلك بمثابة نواة تنفيذية مشتركة بين الجانبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة تشرف على العمل الإنساني في المناطق الملتهبة؟
هي أولى خطوات بناء الصغة الآلية المشتركة والاتصال والمرور العام والتنسيق تحت مظلة الأمم المتحدة. بيعني أن الأمم المتحدة هتكون مشرفة على العمليات الإنسانية بصورة مباشرة، حتى في إيصال المطالبات للمحتاجين وللمدنيين، لأن الأمم المتحدة لن تنفع بعد التحكم بالنسبة للعمل الإنساني في السودان وبعد الإشكالات الفاضحة التي ارتكبوها الأفراد في إيصال المعاناة الإنسانية. لذلك الأمم المتحدة هي التي تكون كنترول على الأشياء في هذه المرة.
نعم. طيب أستاذ حاتم أيوب، أبو الحسن المحلل السياسي السوداني ذكرت الخارجية السعودية في بيان المؤسسين أن تنفيذ إجراء بناء الصغة يحتاج إلى عدد من النقاط، من ضمنها واحد إنشاء تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، احتجاز الهاربين من السجون، تحسين المحتوى الإعلامي، اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع. كيف يمكن أن نقرأ هذه النقاط؟
الحرب بتقوم في ضربة واحدة، ولكن السلام لم يأتي في ضربة واحدة. لابد نتخلص من الأطراف الداعمين لعملية الحرب. الليلة الحاربين من السجون، ضرورة إعادتهم للسجون، لأن الليلة بيلعبوا دور الكومبارس لكل الأطراف ومروعين بالنسبة للمدنيين، وبيرتكبوا جرائم لا حدود لها تحت مظلات وخطاعات بيستغلوا أوضاع الحرب. إرجاعهم للسجون كده بكون صفة ربع الجو. إرجاع المساهمين في الحرب، وأنت تعلم تماما أن الحرب السودانية لديها أطراف كثيرة وأطراف مؤججة، لابد أن تختفي من المشهد. لذلك بكون انتقاء النص الآخر، عشان بعد ذلك نمشي في مرحلة وقف إطلاق النار الشامل، ونمشي في مراحل سياسية وتشكيل الحكومة المدنية. لذلك إبعاد مسببي الحرب وزايدي الوقود في الحرب هي خطوة مهمة، إن ده اللي يدل إلى رغبة الطرفين لإنهاء هذه الحرب، ولكن النقاط الذكرت هم العوائق لعملية إنهاء الحرب. لذلك ضرورة العمل المشترك لتفسيرهم وإبعادهم.
طيب أستاذ حاتم، برضو ورد في عبا في 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 من ضمن الإجراءات حز أو حزمة الإجراءات تحسين المستوى الإعلامي لكل من الطرفين وتخفيف حدة اللغة الإعلامية. إذا قرأنا هذا الـ 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 هذا الـ الـ هذه النقطة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية، كيف يمكن أن يتم تحسين المحتوى الإعلامي وهناك عمليات عسكرية تحدث في الأرض؟
هناك فرق ما بين العمليات العسكرية وحدة الخطاب الإعلامي. للملاحظ لكل التواصل الاجتماعي ومكونات الأجهزة الإعلامية اللي فيها المواطنين، الخطاب حاد والخطاب متشرذم والخطاب متأزم، وهناك مأزومين بيسمموا الوضع والجو العام ودارين ينقلون لمرحلة الحرب الشاملة، وينقلوا الحرب ما بين طرفين محددين لعامة الشعب السوداني، ودارين ينقلوا الحرب إنها تكون جغرافية وتكون إثنية، ودارين يرمون في براثن وأتون الحرب الأهلية. لذلك لابد من الطرفين أن يحصروا الخطاب الإعلامي في العمليات الماشية وفي عملهم الماشي، شان يصفى الجو وشان ما يساهم كل المجتمع المدني وجر إلى هذه الحرب وأقلنة الأوضاع ودخولنا بالحرب الشاملة وحرب الكل ضد الكل. لذلك هذه النقطة أهم نقطة. الحرب ما هي ماشية والحرب هي قائمة، وهناك ناظرين رسميين، وهناك ممثلين، وهناك أجسام، وهناك مؤسسات تتكلم عن نبيذة، ولكن هناك أناظر بتغذي إن الحرب دي تكون حرب شاملة. الحرب الليلة ما بين القوات المسلحة وما بين الدعم السريع. لذلك دخول الإثنيات والقبائل وتسميم الأجواء هو يدخلنا لأتون الحرب الأهلية. ونحن من هذا المنبر تماجد بنرسل رسالة لأهلنا إنكم أبعدوا من الخطاب الإثني المتشرذم، هو الذي ينهي هذه الوطن العزيز رغم حروبه.
نعم أستاذ حاتم أيوب، في ختام يعني بيان الالتزامات الصادر من الخارجية السعودية والميسرين، قال يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، أو بحث الميسرين كل من القوات المسلحة وقوات الدعم لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولا. تفتكر ما هي العقبة التي وقفت أمام الميسرين من أنهم يحدثوا اختراق لتنفيذ وقف إطلاق نار ولو محدد؟
هذا موجود الثقة كما ذكرنا في بداية الحوار، نتأسف لأنه كان الطموح عالي أنه نصل لوقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن عدم وجود الثقة وبعض النقاط وبعض المتطلبات من يعني كل الأطراف، إن كان الإبعاد بشكل كامل، إن كان المقرات، إن كان المواقع، إن كان لذلك الرؤى متباعدة بين الأطراف، والمؤسسين فشلوا يوصلون لمرحلة الإيقاف الشامل للنار، ولكن النقاط تم التوقيع عليها هي اللي بتودينا لوقف إطلاق النار إن لم تكن قدما بحثا تنصل لوقف إطلاق النار الشامل.
شكرا لك أستاذ حاتم أيوب أبو الحسن، محلل سياسي سوداني مدير مركز معارف للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت ضيفا معنا في برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، الراديو تمازج السودان في أسبوع الخرطوم.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
فيما مضى تابعتم حلقة برنامج السودان في هذا الأسبوع. أما الآن إلى نشرة الأخبار من راديو التمازج.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023. عناوين النشرة: المحكمة الأعلى بجوبا تستدعي مدير الأمن الداخلي بسبب نزاع حول قطاعات الأرض. برلمان الاستوائية الوسطى يؤجل إجراءات عزل وزراء في الحكومة. الصحفيين والناشطين في بور ينتقدون أمر وزاري يقيد استغلالية وسائل الإعلام. الحركة الشعبية في المعارضة غير راضية من إعادة تشكيل المفوضية القومية للانتخابات. السلام عليكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. استدعت المحكمة الأعلى بجوبا المدير العام للأمن الداخلي بجهاز الأمن الوطني بجنوب السودان الفريق أول أكول كور كوج لتقديم توضيحات بسبب فشل مكتبه في تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء قطاعات أرض متنازع عليها بين جهاز الأمن ومحامي، وتم فصله لصالح الأخير. وفي خطاب اطلع عليه راديو التمازج يوم الأربعاء، أكدت المحكمة الأعلى أن قطاعات الأرض المتنازع عليها تشمل القطاعات من 6 إلى 9 بمنطقة نياكورين قرب الاستثمارية بمساحة قدره 1500 متر مربع، مشيرا إلى أنها ملك للمحامي كيرشول دين. كما أمرت المحكمة جهاز الأمن الوطني بتغطية النفقات القانونية التي كبدها شول أثناء الإجراءات القانونية. وفي خطاب آخر أمرت المحكمة الفريق أول أكول كور بالمسؤول أمامها يوم الأربعاء. من جانبه قال المحامي كيرشول دين إنه يخوض معركة قانونية مع جهاز الأمن الوطني منذ ما يقرب من عام بشأن قطاعات الأرض المذكورة، لافتا إلى أنه رغم كسبه للقضية رفض الأمن إخلاء الأراضي. وكشف أن المحكمة أصدرت حكمها لصالحه بتاريخ 19 سبتمبر 2023، مشيرا إلى أنه بصدد تنفيذ أمر المحكمة. وذكر شول إنه في حالة فشل مدير الأمن الداخلي في الامتثال لاستدعاء المحكمة يوم الأربعاء فيمكن اعتبار ذلك ازدراء المحكمة. وأبانا: أتوقع أن يحضر المدير العام لجهاز الأمن الوطني جلسة المحكمة ويوضح سبب عدم رغبتهم في إخلاء ممتلكاتي. إذا فشل في الحضور يجب عليهم تقديم مبررا مقنع، وإلا يجوز اتخاذ إجراء قانوني بتحمد ازدراء المحكمة. دعا أعضاء المجلس التشريعي بولاية الاستوائية الوسطى إلى إطلاق عملية إنقاذ عاجلة وتقديم مساعدات إنسانية لنحو 5000 شخص من المتضررين من الفيضانات في جزر نهر النيل والمناطق الواقعة شمال العاصمة جوبا. وقال توماس بيتر غوري النائب عن منطقة شمال باري بمقاطعة جوبا للصحفيين يوم الأربعاء بجوبا أن الأمطار الغزيرة التي حطلت يوم الثلاثاء أدت إلى ارتفاع منسوب مياه النيل مما أثر على جميع القرى. وقال أن المناطق المتضررة من الفيضانات تشمل كوندوكورو ومانغالا وجبل لادو وتيباري وكوروجيك ولوري وديجيري وجوبا ناباري وغيرها. وبين أن المواطنين يعانون حاليا وليس من السهل على المتضررين الخروج من الجزر، داعيا المنظمات الإنسانية في البلاد لإنقاذهم.
الحصل أو المباري يعني فيدان أثر مناظر دانا كومينيزيز بتانا بدا من كوندوكورو ومانغالا وجبلادو كوريجي غلوري ومولوبور ديجيري جوبانا باري كل اريا التابع لشمال باريا كل متعصب فيدانات. وحسنا سبانين ناس هسا تريقا سمون يطلع برا من جزر وصع.
من جانبه قال إدوارد لادو تونغو عضو برلمان الولاية الذي يمثل فيام لادو أن الأشخاص القلائل الذين أنقذهم المجتمع المحلي يهتمون حاليا في المدارس في فيام لادو. وقال: لقد نزحوا هؤلاء الأشخاص من الجزيرة، ودعونا لا ننسى أن بعض مجتمعات مانغالا وكاندوكورو جاءت الآن إلى فيام لادو بسبب بسبب الفيضانات. وحثت تونغو المنظمات الإنسانية وجميع المؤسسات الحكومية إلى إنقاذ هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه قالت إحدى سكان المناطق المتضررة من الفيضانات ميريلا تاريتيسيو مودي أن ليس هناك وقود لتشغيل الغوارب، وحثت وسائل الإعلام على إيصال الرسائل إلى الخيريين لمساعدتهم.
يعني عشان يرحلوا ناسهم من برا من جزيرة لبرا تاني، حتى جاس عشان يخبوا في 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 البوت عشان يرحلوا بوناس. أنا قلت يا أخوانا معلش حارة دي صعب، فندي شكر جزيل لناس الإعلام في يوم الليلة ده، لأن الرسالة حقهم لهم قال يوصلوا ده. أنا متأكد خلاص الرسالة وصلت.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. انتقدت الصحفيين والناشطين في مدينة بور عاصمة ولاية جنغولي أمر وزاري صدر عن وزارة الإعلام في الولاية يطالب المحطات الإذاعية في المدينة بالحصول على الموافقة والتوجيه قبل بث الإعلانات واستضافة البرامج الحوارية، وطالبوا بإلقاء الأمر فورا. وفي 4 نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الإعلام بالولاية توجيها يأمر المحطات الإذاعية في بور بالحصول على موافقتها على بث مواد معينة لتجنب بث محتوى ضار. وقال محمد شول بيتر المدير العام لوزارة الإعلام أنهم لا يعتزمون فرض رقابة على المحطات الإذاعية أو تكميم أفواههم، بل يسعون إلى التعاون معها. وأوضح شول أن توجيهات الوزارة واضحة للقاية، وما سيحتاج إلى موافقة هو الإعلانات سواء من خلال الراديو أو الميكروفونات العامة، حتى تكون المعلومات التي يستهلكها الجمهور آمنة. والشيء الآخر هو التوجيه، إننا سنعين أحد موظفينا لإذاعة جنغولي لأنها المحطة الإذاعية الرئيسية وتواجه العديد من التحديات. من جانبه قال بول دينغ بول رئيس شبكة المجتمع المدني في جنغولي أن الأمر يفتقر إلى أي أساس قانوني ويمكن أن يصل إلى حد الرقابة على وسائل الإعلام. وأضاف أن مطالبة وسائل الإعلام بالحصول على الإذن قبل بث البرامج الحوارية والإعلانات على الهواء يحد من حريات واستغلال المؤسسات الإعلامية التي يفترض إنها مستقلة. وبيّن دينغ أن أفضل طريقة للسيطرة على خطاب الكراهية هي الجلوس مع وسائل الإعلام والتوصل إلى بعض الأنظمة للسيطرة على خطاب الكراهية الذي لا يقتصر على وسائل الإعلام فحسب، بل أيضا في الأماكن العامة. من جهته طالب ماجوك ويت كوال رئيس مكتب الفرعي لاتحاد صحفيي جنوب السودان في بور بإلقاء الأمر قائلا إنه غير ملزم قانونيا ويخضع للرقابة. وأوضح غويت بعد أن رأينا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي تشاورنا مع إدارة المحطات الإذاعية وتوصلنا إلى خطاب إدانة قدمناه إلى وزارة الإعلام بالولاية لإلقاء الأمر، أن الأمر لا يعكس حرية واستغلالية وسائل الإعلام التي نظمها بالفعل سلطة الإعلام من خلال قوانين الإعلام. أرجى المجلس التشريعي الانتقالي المنشط بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان يوم الأربعاء الجلسة المخصصة للنظر في مقترح مساءلة وزيرة المالية والتخطيط والاستثمار فيانا كاكولي أغيري ووزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة فريد لاكو وزير شؤون مجلس الوزراء واي غودويل إدوارد الذي يعمل أيضا وزير للحكم المحلي بالولاية إلى حين إشعار آخر. وكان الوزراء الثلاثة قد تم استدعائهم مطلع الشهر الماضي للرد على استفسارات بشأن قطعة أرض تابعة لوزارة المالية والاستثمار، قيل إنها بويعت لمستثمر من قبل وزارة المالية وهو ما نفاه الوزراء الثلاثة. وتعود خلفية الموضوع إلى خطاب صدر من وزيرة المالية موجهة إلى حاكم الولاية إيمانويل عادل أنطوني بتاريخ 8 مارس الماضي، يطلب من الحاكم الموافقة على بيع قطعة الأرض للحصول على بعض المتطلبات للوزارة. وقالت فيانا كاكولي في وثيقة المزعومة أن شركة كويك جلوبال ستمنح وزارتها 5 سيارات تايوتا لاند كروزر من طراز هارتوب ومبلغ $100,000 أمريكي مقابل قطعة الأرض. وبعد التحقيق الأولى تبين لاحقا أن الأرض تم تبادلها مقابل خدمات بالتنسيق بين الوزارات الثلاثة. وذكر البرلمان الولائي يوم الاثنين أن مقدار عدم الأمانة والكفاءة في مسؤولياتهم كوزراء لا يمكن أن تسمح لهم بشغل مناصب عامة بعد الآن. وفي حديثه للصحفيين بعد جلسة يوم الأربعاء قال موريس أندريا لوب نائب المتحدث الرسمي باسم المجلس أن الجلسة تم تأجيلها بشكل رئيسي لأن النصاب القانوني لم يكن متوازنا. وأضاف يوم الاثنين كانت هنالك جلسة حول نفس الموضوع وتم تعديل الاقتراح ومن المفترض أن نواصل الجلسة لهذا اليوم ولكن الجلسة تم تأجيلها من قبل رئيس المجلس. لقد تم تأجيل الجلسة ببساطة لأن النصاب القانوني لم يكن كافيا. وذكر أندريا أن بعض الأعضاء احتجوا على الاقتراح ولكن ليس من الواضح ما إذا كان النصاب القانوني قد تأثر من بعض الأعضاء المعارضين للاقتراح. وتابع في ذلك الوقت كان عدد الأعضاء الحاضرين 80 و10 كانوا في إجازة والقائبين 5 وهو ما يعني استمرار الجلسة بموجب القانون. وحتى المستشار القانوني قال أن الجلسة يمكن أن تستمر لكن بعض الأعضاء احتجوا وخرجوا بعد الاستراحة القصيرة ومن المفترض أن نعود ونجلس بعد احتجاجهم ولم يرجعوا. وذكر أندريا أن الجلسة يمكن عقدها خلال الأيام المقبلة للنظر في الاقتراح. خضع 375 شخص من مرضى العيون الذين يعانون من مشاكل في عدسة العين لعمليات جراحية في مقاطعة تونج الجنوبية بولاية واراب خلال الفترة من يوم الجمعة إلى الأربعاء. وقال الدكتور جوزيف ماكير بمستشفى تونج الجنوبية يوم الأربعاء إنهم أجرأوا عمليات جراحية ل 375 مريضا لمدة 4 أيام منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن العمليات ستنتهي يوم الجمعة من هذا الأسبوع. وأبان الدكتور ماكير أن بعض المرضى غير مؤهلين لإجراء العملية الجراحية للعين لأن حالاتهم مرتبطة بمضاعفات طبية أخرى. من جانبه قال بول مكواج أحد المستفيدين من العملية أن استعادته لبصره سيساعده في الزراعة ورعاية الماشية، مشيرا إلى أن ذلك كان صعبا في الفترات الماضية. وأضاف بول إنه ينتظر حطول الأمطار من أجل الانخراط فورا في الزراعة. من جهتها أعربت أسونتا أجو وهي مريضة أخرى عن سعادتها لاستعادة بصرها مشيرة إلى أنها سعيدة لرؤية أطفالها الذين لم تتمكن من رؤيتهم لمدة 3 سنوات. وفي قدون ذلك أكد الدكتور براج ماليت وزير الصحة بولاية واراب إجراءات عمليات العيون في مقاطعة تونج الجنوبية معربا عن تقديرها لمنظمة إنديت أنتراث لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل في العيون. دعا مؤتمر السلام الذي عقده زعماء قبائل المسيرية السودانية في محلية ميران بولاية غرب كردفان بالسودان لمدة يوم واحد إلى تحسين الأمن وتعزيز السلام مع المجتمعات الحدودية خاصة قبيلة دينكا ملوال بولاية شمال بحر القزال. وفي 6 نوفمبر الجاري اجتمع أكثر من 2000 من زعماء قبائل المسيرية والنساء والشباب في مدينة الميرام على الحدود بين السودان وجنوب السودان لمناقشة آليات السلام والتنمية وحل النزاعات وتخفيف الجريمة بين المجتمعات المجاورة في البلدين. وفي مقابلة مع راديو التمازج يوم الأربعاء قال أبو السيد حمدين ممثل المسيرية أن جميع أقسام المسيرية حضروا المؤتمر وعقدوا العزم على التصدي للإجرام الذي يدبره شعبهم. وأوضح عقد المؤتمر في 6 نوفمبر بمحلية ميران بولاية غرب كردفان في السودان وضم جميع أقسام المسيرية بما في ذلك العجائز وأولاد كامل بالإضافة إلى الفرعين. وتم الاتفاق على أنه يجب على القادة العرب كبح الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها أعضائهم. وبين حمدين أن زعماء قبائل المسيرية ونساؤها وشبابها قرروا العيش في سلام مع شعب جنوب السودان، وخاصة قبيلة دينكا ملوال في ولاية شمال بحر القزال. من جانبه قال أحد أعضاء لجنة السلام الحدودية المشتركة من قبيلة دينكا ملوال فضل عدم الكشف عن هويته أن المسيرية يجب أن تتعاون مع جيرانهم من جنوب السودان على طول الحدود المشتركة حتى لا ينتقل الصراع الذي يحدث مؤقتا في السودان إلى جنوب السودان. وأوضح لقد خرج الأمور عن السيطرة مع حكومة السودان، ولهذا السبب يحدث انعدام الأمن في بعض الأحيان على طول الحدود، لكن المسيرية ودينكا ملوال شعب واحد، ومن الحكمة أن المسيرية التزموا بالبقاء معنا دون أي مشاكل. احتفلت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الدولية بمرور 40 عاماً على تقديم خدماتها في جنوب السودان، حيث قامت خلالها بتقديم المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية والمساعدة الطبية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع والنازحين. وبدأت المنظمة أنشطتها في المنطقة التي تشكل الآن جمهورية جنوب السودان في عام 1983 بتوفير الرعاية الطبية الطارئة للمجتمعات المضيفة واللاجئين الذين فروا من الاضطرابات المدنية في أوغندا. وقال محمد إبراهيم رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان: منذ البداية ظلت منظمة أطباء بلا حدود ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم رعاية طبية محايدة ومستقلة للمحتاجين بغض النظر عن خلفيتهم أو ظروفهم، بفضل التعاون طويل الأمد مع السلطات الصحية في جنوب السودان. وبين إبراهيم أن وجود منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان، البلد الذي اتسم بالنزاع وتحديات الرعاية الصحية المعقدة، كان بمثابة منارة أمل لعدد لا يحصى من الأفراد والمجتمعات. وذكر إبراهيم إنه خلال الرحلة التي استمرت 40 عاما في جنوب السودان، كانت فرق منظمة أطباء بلا حدود في طليعة الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية، ومن ضمنها حالات الطوارئ المرتبطة بالنزاع والأوبئة وتفشي سوء التغذية. من جانبها قالت الدكتورة سجريد لامبراك رئيس بعثة منظمة الأطباء بلا حدود في جنوب السودان: نحن نتطلع إلى مواصلة مهمتنا والسعي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع. وأقامت منظمة أطباء بلا حدود معرض للصور في إحدى الفنادق المحلية يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 لإحياء المناسبة. وشارك في الحدث ممثلو الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومجتمع المانحين والمجتمع المدني في جنوب السودان. توفر منظمة أطباء بلا حدود الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة، وتستجيب لحالات الطوارئ وتفشي الأمراض التي تؤثر على المجتمعات المعزولة والنازحين داخليا. وهي تقدم حاليا الخدمات الطبية من خلال 13 مشروعا في 7 من الولايات العشرة ومنطقتين إداريتين. الخبر الأخير على راديو التمازج: أعربت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان، عن قلقها أزاء قرار رئيس الجمهورية سلفا كير مياردت بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الوطنية. وفي ليلة الجمعة الماضية أعادت الرئيس كير تشكيل اللجنة القومية لمراجعة الدستور والمفوضية القومية للانتخابات ومجلس الأحزاب السياسية، وعين مسؤولين لقيادات المؤسسات الثلاثة. وفي مرسوم جمهوري تم تلاوته على هيئة جنوب السودان للبث المملوكة للدولة، إعادة كير تشكيل المفوضية القومية للانتخابات وإعادة تعيين الرئيس الحالي البروفيسور أبندوغو أكوك من الحركة الشعبية لتحرير السودان على رأس المفوضية. كما قام الرئيس كير بتعيين مايكل يابوغو من تحالف المعارضة في جنوب السودان نائبا لرئيس المفوضية القومية للانتخابات، كما تم الإبقاء على ماك مايكا دين وهو موظف حكومي في منصب كبير موظفي الانتخابات. وفي حديثه لراديو التمازج قال فوق بوس بالون السكرتير الصحفي لمكتب النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الدكتور ياك مشار تينج يوم الاثنين أن الحركة الشعبية في المعارضة كان من المفترض أن ترشح رئيسا للمفوضية القومية للانتخابات. وأضاف: كان من المفترض أن يكون لدينا 3 أعضاء في المفوضية القومية للانتخابات، ولكن تم تعيين 2 فقط. قال الرئيس أن منصب كبير موظفي الانتخابات يجب أن يشغله موظف حكومي، ولكن بالنسبة لنا ووفقا للتخصيص المناصب تم منح المنصب إلى الحركة الشعبية في المعارضة. وردا على سؤال عما إذا كان الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة لن تتخلى عن منصب كبير موظفي الانتخابات كما فعلت مع وزارة الدفاع التي تم استبدالها بوزارة الداخلية من جانب واحد، قال أن كلاهما ينتظران عودة الرئيس من زيارة رسمية إلى مصر، ومن المفترض أن تشرف المفوضية القومية للانتخابات المعاد تشكيلها على أول انتخابات عامة على الإطلاق في نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر 2024 وفقا لاتفاقية السلام لعام 2018 التي أنحت صراعا دمويا أودى بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخصا وفقا للأمم المتحدة. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. المحكمة الأعلى بجوبا تستدعي مدير الأمن الداخلي بسبب نزاع حول قطعة أرض. برلمان الاستوائية الوسطى يؤجل إجراءات عزل وزراء في الحكومة. الصحفيين والناشطين في بور ينتقدون أمر وزاري يقيد استغلالية وسائل الإعلام. الحركة الشعبية في المعارضة غير راضية عن إعادة تشكيل المفوضية القومية للانتخابات. انتهت نشرة الأخبار، والسلام عليكم.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج مستمعينا في كل مكان، ولكن في هذه اللحظة تنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج أضواء على دارفور، والذي تتابعون فيه نشرة الأخبار وكذلك دارفور في هذا الأسبوع.
دارفور بلدنا، دارفور، دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
أضواء على دارفور، أضواء على دارفور، برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج، وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور، منها قضايا السلام والتعايش السلمي، أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكانات القريبة منها، وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات. وفي أضواء على دارفور كمان بنفرد مساحة خاصة لدور منظمات المجتمع المدني. أضواء على دارفور بيكون فيه نشرة الأخبار، وبنتابع فيه قضية اليوم والمجلة الثقافية ودارفور في أسبوع. تابعونا كل يوم صباح ومساء على راديو تمازج عشان تلقوا أخبار أهلنا في دارفور جوا وبرا في مخيمات اللاجئين والنازحين. أضواء على دارفور،
دارفور بلدنا، دارفور، دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
أما الآن إلى برنامج أضواء على دارفور.
Summer. مجلي رصة في كل وسام مجلي رصة أميرة من نصي أميرة من نصي والحكمة في القامة
Thank you.
الوسامة يلي رسامة بيجي الوسامة يلي رسامة فيك الوسامة يلي رسامة نظيرة من نصيب نظيرة من نصيب والحكمة في القامة
في برنامج ضوء على دارفور. في هذه اللحظات مستمعينا تتابعونا نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة، الأمم المتحدة تقول إن الحرب في السودان حولت المنازل إلى مقابر. منظمة الجزر لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات تكشف أن انتهاكات الدعم السريع في الجنينة بالوحدة الإدارية أردمتها. خوف ورعب وسط مواطني الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع على اللواء 24 مشاة بأم قدادة. والخبر الأخير، الجنينة هدوء نسبي وفتح الأسواق وعودة الحركة إلى طبيعتها. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرات التالية. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء أن الحرب الدائرة في السودان حولت المنازل إلى مقابر، مما أدى إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية المعقدة بالفعل. وذكرت دومينيك حايت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية أن الحرب التي اندلعت دون سابق إنذار حولت منازل السودانيين التي كانت تنعم بالسلام في السابق إلى مقابر. وشهد السودان نزوح 4.5 مليون شخص داخليا منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، معظمهم من النساء والفتيات، إلى البلدان المجاورة من ضمنها دولة تشاد. وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على الوضع في منطقة دارفور المضطربة، حيث تسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المزيد من النزوح في وقت يكافح فيه الآلاف للعثور على معوى وينام الكثيرين تحت الأشجار وعلى جانب الطرق. وتابعت حايت: نحن قلقون للقاية بشأن عدم حصولهم على الغذاء والمأوى ومياه الشرب النظيفة أو غيرها من الضروريات الأساسية. وأبانت حايد أنه من المخزي أن الفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما في دارفور يمكن أن تتكرر اليوم مرة أخرى دون وجود قدر كبير من الاهتمام. في يوليو الماضي بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في المنطقة، بعد اكتشاف مقابر جماعية لنحو 87 فردا من مجتمع المساليد، يزعم إنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وميليشيات مسلحة موالية لها. كشفت منظمة الجزر لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات عن تقرير مفصل حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة لها بحق المدنيين العزل بمدينة الجنينة، وخاصة في منطقة أردمتة بولاية قرب دارفور في الفترة ما بين 2 نوفمبر إلى نوفمبر الجاري. وأعلنت الدعم السريع الأحد سيطرتها على مقر قيادة الفرقة 15 مشاة بالجنينة بولاية قرب دارفور بعد أيام من إعلانها احتلال الفرقة 16 مشاة نيالا بجنوب دارفور والفرقة 21 بمدينة زالينجا في وسط دارفور. وفي بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الخميس، قالت المنظمة أن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة هاجمت مقيم أردمتا للنازحين من الجهة الشرقية والقربية وأحياء الرصيف والكوبري والإزاعة، مما عدى إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين، إضافة إلى نحب الممتلكات وحرق المنازل وتحجير المدنيين قصرا، والبعض منهم وصل إلى دولة تشاد. وكشفت منظمة الجزور أن الإحصائية الأولية تشير إلى أن عدد القتلى لا يقل عن 1300 قتيل، من بينهما نساء وأطفال ومسنين، والجرحى أكثر من 2000، والمحتجزين لدى الدعم السريع يقدر حوالي 500 محتجز، والمفقودين حوالي 310 مفقود. وطابع البيان أن قوات الدعم السريع والميليشيات استهدفت المساليد في الوحدة الإدارية أردمتا بالجنينة. وعرب المحامي جمال رئيس منظمة الجزور في تصريح لراديو تمازج أن أسفه عن هذه الجرائم وما آلت إليه الأوضاع في ولاية قرب دارفور. وبيّن جمال أن الأوضاع في مدينة الجنينة ومنطقة أردمتا كارثية بعد حجوم قوات الدعم السريع للفرقة 15 مشاة.
يوم 3 نوفمبر 2023 انسحبت قوات المسلح من قيادة الفرقة 15، وبعدها دخلت قوات الدعم السريع والميليشيات المساندة لها واستلمت القيادة الفرقة 15، ومنها واصلت هجماتها ضد المدنيين العزل بصورة ممنهجة وباستهداف غاز للإرقية المساليد.
وطالب من المجتمع الدولي ضرورة إلزام ميليشيات الدعم السريع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يعيش مواطني مدينة الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور حالة من الخوف والتوتر بعد سيطرة الدعم السريع على اللواء 24 مشاة بأم كدادة. وأعلنت قوات الدعم السريع عبر منصة إكس يوم الأربعاء سيطرتها الكاملة على اللواء 24 مشاة أم كدادة بولاية شمال دارفور بقيادة اللواء أبو نشوك، وقالت أنها تطلق التحذير الأخير للفرقة 6 بالفاشر عاصمة شمال دارفور. وقالت المواطنة أسماء النور لراديو تمازج الخميس أنها نزحت من الفاشر إلى منطقة مليت بسبب ظروف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي عدت إلى وقوع وفيات وسط المدنيين بينهما نساء وأطفال مع انتحاكات مختلفة طالت المدنيين.
رسالتنا للمجتمع الدولي ولكل أصحاب القرار يضغطوا على الطرفين عشان يصلوا لوفاق عشان نضمن حماية وسلامة النساء، لأنه الآن في عالقين موجودين ما زالوا في مدينة الفاشر وما لاقين طريقة إنهم يطلعوا بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب ظروف في ناس أصحاب أمراض مزمنة ما قادرين يطلعوا خصوصا النساء.
وأضافت وقعت دانات على الأحياء أجبرت المواطنين من الفرار إلى محليات مليت والكومة وأم كدادة بأعداد كبيرة جدا، وتم فتح بعض المدارس لاستضافة بعض النازحين المتفرقين في سوق مليت والشوارع، حيث يعيش بعضهم في مدرسة الزهراء ونثيبة الثانوية مع تكوين لجان لحصر النازحين من الأطفال والنساء. من جانبه قال المواطن الفاضل عبد الله أنهم يعيشون حالة من التوتر والخوف وتقييد في الحركة داخل الأحياء والأماكن العامة، الأمر الذي دفعه لمقادرة الفاشر هو وأسرته من أجل الحفاظ على أرواحهم. قال عدد من المواطنين تحدثوا لراديو تمازج الأربعاء أن مدينة الجنينة عاصمة ولاية قرب دارفور السودانية تشهد هدوء نسبي بعد المواجهة المسلحة التي شهدتها بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي انتهت باستلام الدعم السريع لقيادة الفرقة 15 مشاة. وفتحت يوم الأربعاء الأسواق وعاد التيار الكهربائي للأمل، بالمقابل استمرت حركة النزوح من أردمتا إلى الجنينة. وقال المواطن حسين منزول أفندي في تصريح لراديو تمازج: عادت الجنينة إلى طبيعتها وإنصابت الحركة التجارية واشترى الناس أقراضهم من القضار والعطور وقيرها. وطابع حسين: استطعنا حتى أن نصل إلى سوق الكتكت وهو سوق محلي لتداول الأوراق النقدية كالدولار والريال التشادي. وعبر حسين عن أمله بعودة العالقين في المعابر الحدودية إلى الجنينة، مع تمنياته بالسلامة لكل العائدين إلى أحضان الولاية. من جانبه نفى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عبد الله أن عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الجنين عاصمة ولاية قرب دارفور.
هناك جهات كثيرة تروج عن عودة الحياة في مدينة الجنينة أو ولاية غرب دارفور، ولكن هذا غير صحيح، لأن الوضع للآن يعني مستمر فيها القتل بصورة دقائية، الاستهداف الممنهج التي تتعرض له المواطنين ما زالت مستمرة، قوات الدعم السري فرضت حصار على الحدود.
وبيّن أن المدينة تشهد استهداف وقتل ممنهج ضد المواطنين، وقال أن قوات الدعم السري وضع وضعت عراقيل على الحدود التشادية السودانية ومنعت الفارين من منطقة أردمتة من الدخول إلى الأراضي التشادية، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية لسكان بعض أحياء مدينة الجنينة. مستمعين الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى قطام النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تماذج ليوم الخميس. إلى حين أن نلتقي معكم في نشرة أخرى، كنوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
تابعتم مع نشرة الأخبار من أضواء على دارفور، وفي هذه اللحظة تتابعون دارفور في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين للشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
راديو تمازج تضم مدينة جوز بيضة حاضرة إقليم سيلا بشرق دولة تشاد الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين فروا من معظم محليات ولاية غرب دارفور وحاضرتها جنينة، حيث تتفاوت الأرقام الحقيقية من لاجئ إلى آخر، لكنهم يتفقون على أن الأوضاع الإنسانية مزرية للغاية في ظل غياب تام للمنظمات الإنسانية والدولية في معسكر جوز بيضة للاجئين، ونقص في المواد الغذائية والدواء، ولا تخلو أيضا من حالات اغتصاب مسجلة لعدد من المنظمات المحلية العاملة بالمعسكر، وهذا ما أكدته إسراء علي لاجئة سودانية في المعسكر. قالت إسراء لراديو تمازج إن التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين هي المشكلة الاقتصادية.
المواد الغذائية متوفرة، مثلا إيش والزيت والعدس والسكر واللبن والرز والصابون، والثالثا يكون إضافة لمواد أواني المنزلية. في بعض الناس جو تقريبا عندهم 4 شهور بنية تحتية بتام كان كلها اتدمرت، في بعض الناس صرفوا لهم أواني وفي بعض الناس ما صرفوا لهم أواني. يلا في حتة ده الناس قاعدين بعانوا من أواني المنزلية برضو الخريف لحد دخلنا الشتاء. يلا بالنسبة للعواني، بطاطين والمشمعات والفرشات والباخات والجرادل وأواني بتاعت المطبخ، سخار سخار مثلا زي أكواس والسحانة والحلل وحاجات زي ده والدزات.
مبينة إن هنالك 3 أنواع من المساعدات الغذائية، الثلاثة التي تقدم لكنها لا تساعد الأسر. على سبيل المثال الفرد الواحد 4 كور ذرة وجركانة زي صغيرة ولوبا نص كورة. هذه مشكلة لا توجد أعمال يقوم بها اللاجئين.
مشكلة الاقتصاد في البيت، 3 أصناف بتاعت الصرف ما بمسك البيت، مثلا في النفر إيش 4 كورة وباخ الزيت الصغير ولوب النص كورة، ده بكون مشكلة إشكال في البيت وكده، وما في الشغل وما في عمال، حتى العمال شاقة ما في عشان الراجل يشتغل يجيب.
داعية لتوفير الزيت والعدس والسكر والرز والصابون وتوفير الأواني المنزلية، مشيرة إلى أن بعض الأسر لديها وبعض الأسر ليس لديها الأواني، واللاجئين يحتاجون إلى المشمعات والبطاطين والمفروشات في فصل الشتاء إضافة إلى الباغات والجرادل. في حين أسند إسراء على أن الحكومة التشادية لها دور ملموس في مساعدتهم مناشدة بضرورة قيامها بتنظيم الآخرين أثناء صرف المواد الغذائية.
دور بدا منظمات الدولية في قزبيدة، إنما لما جينا قزبيدة ما لقينا منظمات أممية أو منظمات دولية كده نيجي يجيكوا معنا ويراوا أو دا بتانا. كان دور بتاع منظمات دولية غايبة جدا، وصحيح كان في مناديب من منظمات الدولية برضو كان جونا وزارونا في المعسكر، لكن الغياب بتاعهم كان ما موجود في معسكر قزبيدة. هنا قاعدين معنا لكن ما لقينا منظمات كده دولية موجودين معنا وبعد قدر يجينون، لكن في النهاية كان جونا وعملونا جلسات وحوارات وقال لنا المنظمات اللي جابوكوا فينا اللي هو منظمات وطنية منظمات تشادية، ونحن لسه حتى الآن ما اتدخلنا عشان ما نقدروا نقينيكم وندوكم اللي هو السرب بتاعكم هو المواد بتاعكم انتو دارينها. المنظمات الموجودة كلها منظمات وطنية، والأكل الموجود برضو أكل بتاع الطوارئ، حتى دواء الموجود برضو دواء بتاع الطوارئ. يعني تمشي المستشفى بديو كلها حبوب، ما في هجن ما في فهيز. عانينا شديد جدا من جانب بتاع الصحة، لأنه عندنا كبار السن وعندنا أطفال مرضى، وقالين ناني مسألة بتاعة الجو يعني مستمر، ومسألة بتاعة المشكلات الاجتماعية لأنه، ومسألة بتاعة العطالة
والإسراع في حل مشاكل اللاجئين ومساعدة الأطفال المشردين على الحدود وحماية اللاجئين داخل معسكر قوس بيضة. غائلة إن هنالك عدد من المنظمات تضم منظمة حياز التي تعمل في مجال الشؤون الاجتماعية ورعاية الأطفال والعنف ضد المرأة، ومنظمة الصليب الأحمر والتي تقوم بمساعدة اللاجئين على الحدود والمشردين داخل المعسكر. وموضحة عندما تسب النساء الاحتطاب تعرضن للاغتصاب، ومشيرة إلى تسجيل 17 حالة اغتصاب منذ الوصول إلى المعسكر، أغلب الحالات لأعمار ما دون 18 عام، وعلى السلطات التشادية أن تتحمل هذه المسؤولية وإلقاء القبض على الجنات. في ذات السياق، غالي إبراهيم آدم عبد الله عمر رئيس الشباب بمعسكر للاجئين ومتطوع في منظمة حياز من محلية فور برنجا بولاية غرب دارفور، وهي المحلية الأولى من ناحية الكثافة السكانية وتقع على جنوب جنينة في الحدود مع دولة تشاد، موضح إنه خرج من المنطقة بعد اشتداد الصراع بين الجيش والدعم السريع. وقال إبراهيم إن منطقتهم تعرضت لمأساة إنسانية حقيقية من حرق وتدمير واقتصابات، والمجموعات المعتدية حرقت مراكز الشرطة وحامية الجيش في منطقة فور برنجا، وإنهم خرجوا في شهر مايو الماضي متجهين لدولة تشاد المجاورة، واتهم الميليشيات الدعم السريع بحرق المراكز.
حرق المراكز اللي هو ميليشيات بتاعت الدعم السريع، وجونا تقريبا حكاية 1500 ميليشيات، جزء منهم راكبين في الخيول، وجزء منهم راكبين في دراجات النارية، وجزء منهم في سيارات الدفع الرباعي. استهدفوا منازل بتاعت المواطنين، بدوا بحرق اللي هو المنازل وتفتيش بالنسبة للمنازل، وشالوا ممتلكات بتاعت المواطنين وحرقوا منازلهم، وبعد ذلك خشوا الدكاكين برضو أخلوا الدكاكين الموجودة في الحلة. بعد ذلك بدوا في عملية بتاع التصفيات لبعض المكونات الاجتماعية، تم تفتيشهم في بيوتهم وتم قتلهم وتم اغتصاب فتيات، وردنا الانتهاكات وما في جهة كده نحن يعني يحمينا أو نهتم به.
أوضح إن عدد الميليشيات التي هاجمت فور برنجا تقدر بحوالي 1500، بعضهم على الخيول، ونهبوا كل المحلات التجارية في تلك الفترة. اقتصبت الميليشيات الفتيات والمنطقة أصبحت بلا أمن بعد سرقة الأسلحة من مركز فور برنجا، والمسافة من فور برنجا إلى تشاد حوالي ساعة ونص، كانت الرحلة شاقة مع الأطفال وكبار السن. أشار إبراهيم إلى أن عدد اللاجئين السودانيين في معسكر قوس بيضة يقدر بحوالي 9000 لاجئ من عدد المناطق والقرى السودانية، والغالبية من ولاية غرب دارفور، والتحديات التي تواجههم عديدة، أبرزها الحصول على الغذاء. فقط يتم صرف 3 مواد غذائية متمثلة في اللب والعيش والذرة كما ذكرت إسراء، مرة في الشهر ومرة بعد 45 يوم، والفرد 5 كور عيش لمدة شهر واحد، موضحا إن هذا الوضع سبب العديد من مشاكل اللاجئين لو يوجد لديهم أعمال، وهذا بدوره سبب مشاكل أسرية، والأطفال الصغار أصابهم مرض سوء التغذية، والمنظمات فشلت في تقديم الغذاء الكافي، مشيرا إلى أن دور المنظمات الدولية في معسكر قوس بيضة غائب تماما، في فترة جاءت المنظمات وجلست مع اللاجئين موضحا أن المنظمات الموجودة هي من المنظمات الوطنية، والغذاء والدواء تابع للطوارئ، كبار السن والأطفال يعانون في الجانب الصحي، مكررا أن المعاناة تتمثل في الجوع والعطالة، مبينا أنهم كممثلين اللاجئين جلسوا مع مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة التشادية وطرحوا لها المشاكل التي يعانون منها، وتحدثت معهم الحكومة بصراحة إن ليس لديها شيء تقدمه لكل اللاجئين، فقط عليهم بالصبر حتى تستأنف المنظمات الدولية عملها. تابع إن الأمن مستتب بنسبة 90% في أوقات كانت تسمع أصوات الرصاص في منتصف الليل.
دور بتاع حكومة التشادية إحنا قعدنا معه كمفوضين من جانب بتاع اللاجئين مع يعني اتحاد مرة بتاع اللاجئين ورئيس الشباب وشيوخ. قعدنا مع الحكومة اللي هو ممثل المفوضية بتاعت العون الإنساني الحكومة، وطرحنا له المشاكل اللي احنا قاعدين نعاني منه، وهم قالوا ان احنا حقيقة ما عندنا حاجة نقدمه لكم، ما عندنا حاجة نقدمه لكم، لأنه الدولة ما عندها ميزانية كافية انه يعني تدعم كل اللاجئين الموجودين في التشاد، سواء كان في قزبيدة أو سواء كان في أدريا أو سواء كان في رادي أو سواء كان في زابوت. قالوا ما في اللي هو ميزانية كافية إن نقدره يعني نهنيكم وبعد ذلك نقدر نساعدوكم أي زول لقى حاجة من المواد الغذائية وكده. الحاجة اللي قالت بسيط والناس تصبر بعد ما منظمات الدولية تدخل بعد ذلك الناس يصرفوا كده.
مشير في الوقت الحالي بداية الموسم الدراسي جاءت المنظمات الوطنية بحصر أعداد التلاميذ في المراحل الابتدائية والطلاب في المراحل الثانوية، وتم تسجيل بعضهم بعد تعيين وتدريب معلمين ومعلمات في معسكر دريضة للاجئين، وتأتي المرحلة كإيجاد مدارس كي يبدأ الموسم الدراسي في انتظار بعض المنظمات للمساهمة في مساعدة اللاجئين. بيّن عبد الله خميس محمد داود الباحث الاجتماعي والناشط السياسي من محلية فور برانغا بولاية غرب دارفور إن عدد اللاجئين السودانيين في جوز بيضة يقدر بحوالي 19,000 لاجئ يواجهون مشاكل في الإيواء، والمعسكر ليس به منظمات تعمل في الحقل الإنساني. هذا أدى إلى المشاكل الاجتماعية وسطهم، أدى إلى حالات الطلاق بسبب ضغط المعيشة، إضافة إلى فقدان الخدمات الصحية.
والله هي التحديات كانت كبيرة ولله طبعاً هم نحمل واجب من التحديات اللي يمكن جينا، لكن خلاص هي تحديات بتمثل يمكن في مشاكل كبيرة جداً جداً، مشكلة بتاعت الإيواء بإضافة للمعسكر بتوار لغاية في ما في منظمات عالمية دخلت في الموضوع، وحشي عامل يمكن منظمات وطنية بتقدم في غدر مستطاع، والتحديات اللي يمكن هي صدام يعني كل المجتمع صدمت بالشيء اللي أصلاً قاعد يعني تدلقها وكعلاجي جاته يعني في دولة دية. فبنفس النمطية هي حاليا النازل يمكن بديت يعني في مشاكل بما فيه من مشاكل اجتماعية، بإضافة المشاكل دي يمكن كسرت حالات الطلاقات.
يقول عبد الله إن الضغط الأسري والمشاكل الاقتصادية والانصدام بالواقع الجديد، كثيرون كان لديهم غناء عند الوصول للمعسكرات بأنه توجد منظمات تقدم المساعدات لهم والمستلزمات الأساسية غير موجودة.
الضغط طبعا الضغط اللي أسري بإضافة لمشاكل اقتصادية، وبالتالي يعني الطلبات اللي بتجات حتى على مستوى معسكرات، وانصدام بالواقع الجديد يعني للاجئ جاته، لأنه هو أصلا زوج جاي من بيته بالطعم طعبينه، والله يا أخي في منظمة قال له يا أخي أنا بتقدم ليش لما مع البرد تبرد والناس ترجع، لكن هنا ينصدموا بجد الناس يعني حتى يعني الإيواء لكن الحجر الأساسية هو المستلزمات الأساسية في البيت قاعد يعني ما فيش، فبالتالي تحصل نتيجة الحتتين يا أخي المتزوجين غير الله يفضل لهم في السودان ما إنه يحجع فيه عشان الخدمة.
والغالبية انصدمت بالواقع الجديد، لم ينحصر أمر عليهم فقط ولكنها طالت الباحثين الاجتماعيين لأنهم مغيدين بقانون اللجوء، ولا توجد أي جهة تكفلهم لمباشرة مهامهم، ودولة تشاد لديها نظامها القانوني المختلف عن السودان. متابعا لا نتدخل كأننا باحثين لإيجاد حلول هذه المشاكل، بل نتدخل كجزء من مجتمع اللاجئين.
اجتماعين في المعسكرات هو حاليا نحن ما مكلفين الاثنين منه نشتغل يعني شغل بحث اجتماعي، لأنه مغيدين بقانون بيجوا منك لاجئ مغيد، ف
فبالتالي هي أنا شخصيا يعني مغيدون تماما. أنا حاطين باحثين معسكرات أنه ما في جهة كلفك قالت الجنة أنت أجلا مشتغل السجود ده كويس. في تاني بصراحة دور التفاعة طبعا متقلب تماما للدور السودان يعني عند نظام القانوني براء عند يعني سجلية بتاعت إدارة مشاكلها براء. فبالتالي نحن لغاية هشي تدخلنا كباحثين ما بندخل مننا باحثين من حل المشاكل بندخل كده يعني جزء من المجتمع بعيدا من المحنية بندخل السن والله نحن جزء من الناس اللي بتعاني من المشكلة دي.
وأضاف إن هذا الوضع يحتاج لتدخل المنظمات الإنسانية والدولية إضافة إلى ذلك. اللاجئين منذ دخولهم المعسكر كانوا يحتاجون أولا إلى الدعم النفسي والاجتماعي. هذه الحرب سببت مشاكل نفسية للأطفال. ناشد عبد الله، المجتمع الدولي بالنظر إلى الوضع المزري بمعسكر اللاجئين في كل الجوانب وإدخال المساعدات لإنغاز ما يمكن إنغازه، تساءل عبد الله بمعسكر قوزبيضة أين دور منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي في ظل الوضع السيء في ظل انتشار أمراض الطفولة؟
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها. هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا نحن دائما مع كل السودانيين خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعينا في كل مكان، بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو تمازج، أملا أن يتجدد اللقاء معكم في فترة مقبلة. ولكن لمزيد يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو الاستماع لبرامجنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا وإلى اللقاء.